أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما يزال الكلام في بحث الإجزاء، في إجزاء الحكم الظاهري بالخصوص عن الحكم الواقعي، وكنا نتكلم عن إجزاء الأمارة مع انكشاف الخطأ فيها يقينا، وقد ذكرنا أنه لا إجزاء بالنسبة إلى الأحكام، يعني الأمارة إذا قامت على حكم من الأحكام الشرعية نعم، ثم تبين خطأ هذه الأمارة، فعلى ما هو المعروف عند من القول بأن الأمارة هي بنحو الطريقية لا بنحو السببية أو الموضوعية، ولا على نحو التصويب الإمامي المنسوب إلى الشيخ الأنصاري المشهور أن بين الإمامية أن الأمارة هي بنحو الطريقية، والطريق يمكن أن يخطئ الواقع، فالواقع على حاله يبقى ومصلحة الواقع تبقى على حالها لم يحصلها المكلف. فلو أن المكلف سار على طبق أمارة وثبت له الحكم الشرعي، ثم تبين أن الحكم الشرعي لا يطابق هذه الأمارة والواقع ومصلحة الواقع باقيان على حالهما، فالمكلف لم يحصل الواقع ولم يحصل المصلحة، فلا مبرر للقول بالإجزاء حينئذ، بل عليه الإعادة وعليه القضاء. نعم، هذا لا يعني أنه سيعاقب، هو معذور لأجل جهله. هذا ما وقفنا إليه إلى الآن، يعني ما توقفنا. نعم.
السؤال على كلام المعتزلة الواقع.
نعم.
الواقع الشيخ ما ذكر أنها في ذكر الأمر بالكروم، وأن كانت لها أحكام واقعية، يقول شعبات وأيضا أحكام الله تعالى تابع لأرض المسلمين، وأن كانت لها أحكام واقعية ذلك في نفسها، فإنه يكون عليها كل رأي أدى إليه نظر المجتهد قد أنشأ الله تعالى طبقه
على طبقه
حكما من الأحكام.
نعم.
وإذا أدى الله تعالى على طبقه حكما من الأحكام صار حكما واقعيا بعد أن عيشا صارت مثل نظرية أشاعرة، ما هو داعي نفسي لنا في بحث الإجزاء، صار حكم واقعي.
نعم.
وخرجت عن الحكم الظاهري.
هم يقولون أن الأحكام في اللوح المحفوظ ثابتة، وليس قيام الأمارة عند المجتهد يؤدي إلى تبديل هذا الواقع. أي أنشأ بمعنى شنو؟ بمعنى أنه في صارت في هذا الأمارة مصلحة، مثل ما قلت بالأمس، قلت أنه إذا قامت الأمارة لدى المعتزلي على أن صلاة المغرب ركعة واحدة، ما أكو صلاة المغرب ليست ركعة واحدة، المعتزلي عاند يقول نعم أصبح لأجل أن الأمارة قامت لدى المجتهد على أن المغرب ركعة واحدة لابد يحصل لأجر. أقول له يحصل أجر على شنو؟ هي المغرب مو ركعة، المغرب ثلاث ركعات. يقول لا، الله سبحانه وتعالى سينشئ حكما ويقول شرعت أن المغرب حكم شقد أن المغرب ركعة واحدة، يعني شرعت أن من يصلي المغرب ركعة واحدة له أجر نفس من صلى المغرب ثلاث ركعات، وهذا لا يعني أن الواقع قد تبدل، الواقع باقع على حاله. اي نعم، حكي وهذا تشريع ظاهري، حكم ظاهري، يعني مو حكم واقع، الواقع باقى على حاله، لكن هذا الحكم ظاهري غايه ما في الامر، مصلحته نفس مصلحه شنو؟ نفس مصلحه الواقع. ومن صلى مغرب ركعه واحده ان كان مستندا الى حجه شرعيه، فله نفس اجر صلاه المغرب ثلاث ركعات. نعم، لو صلى المغرب ركعه واحده من دون حجه شرعيه و باجتهاد الشخصي لا دليل عليه، هذا ما يستحق أي أجر. على كل حال، هذا الكلام في الأحكام. أما في الموضوعات، قال وأما في الموضوعات، يعني وأما قيام الأمارة في الموضوعات وانكشاف الخطأ فيها يقينا، فالأمارة قد تكون في موضوع، قد تكون في الموضوعات، كما ذكرت لكم بالأمس، ثوب طاهر تحكم على هذا الثوب بأنه طاهر بأي سبب، بسبب البينة مثلا، بخبر الثقة، بإخبار صاحب هذا الثوب المالك، وكلها حجج معتبرة شرعا، لكنها تبقى أدلة ظنية. فأنت صليت بهذا الثوب اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على هذه الحجج أو إحداها، فلاحظت نعم فاستندت إلى هذه الحجج وبنيت على أن الثوب طاهر فصليت فيه عليكم السلام، ثم تبين أن الثوب في واقعه نجس رأيت الدم بعد عليكم، شوف الدم بعد شنو هذا تسأل مصعوب الدم، دم خاف يقول قليل وكثير، رأيت عليكم السلام رأيت نجاسة أخرى عينيك الغائط ومشاكل، هذا بعد شنو شنو كيف تعالج الأمر؟ هذا ليس هذا منين؟ نعم هذا منين. أليس هذا فرضا غائط؟ نعم هذا غائط. فكيف صليت بهذا؟ إذا هذا نجس أو ليس بنجس؟ هذا كيف صليت به؟ إخبار اليد، نعم إخبار اليد تبين أنه مخالف الواقع. اللي طبعا بالمناسبة انكشاف الخطأ بالموضوعات واضح جدا، يعني بالأحكام شوية انكشاف الخطأ مثل ما ذكرنا بالأمس شوية صعب، يعني أن شخص يقول أنه قد انكشف الخطأ يقين، لهذا قد تكون أمثلة نادرة من قبيل اللقاء بالمعصوم من قبيل كذا، لكن بالموضوعات المسألة سهلة. بالنسبة للموضوعات المسألة سهلة، كما يحدث كثيرا في مسألة أن اليوم من رمضان أو اليوم من شوال، فأنت استنادا إلى أمارة معينة حكمت أنه شنو أنه فرضا عيد فأفطرت، ثم تبين أنه ليس بعيد وأن الهلال لم كذا ثبت لك الواقع برؤية الهلال أو بعدم رؤيته، فتبين شنو أنه على خلاف ما حكمت. فمثل هذه المواضيع الكثيرة ينكشف الواقع يقينا، بعد ترى الواقع بعينك، بعد هذا علم مجداني قطعي، ترى الثوب نجس والنجاسة عينية فيه، بعد إخبار الجميع، لو أخبر الناس كلهم أنه طاهر لا يمكن أن أخذ بإخبارهم لأني رأيته بعيني وليس بعد اليقين شنو حجة، والأدلة الظنية كلها تسقط مع وجود اليقين. إذا كان حسب تعبير صاحب السبزواري في منظومتي يقول ليس قرى وراء عبادان، يعني مع حصول اليقين كل شيء سوف يسقط من أدلة الظنية. إذا كان كذلك نعم محل البحث هكذا، إذا كان كذلك فهل نقول بالإجزاء لو قامت الأمارة في الموضوعات أم لا نقول بالإجزاء في الموضوعات كما لم نقول بالإجزاء في الأحكام؟ المصنف يقول في الحقيقة بالنسبة للموضوعات أو لقيام الأمارة في الموضوعات المسألة أسهل، وجه كونها أسهل أنه لم يقع الخلاف في أن قيام الأمارة بالنسبة للموضوعات هل هو بنحو الطريقية أو السلبية أو الموضوعية أو كذا، لا الكل اتفقوا أنه بنحو شنو الموضوعي، ماكو خلاف طويل عليه ببساطة يعني أو بسبب بسيط، شنو هو؟ أنه لا يوجد هناك حكم، كان الخلاف هناك لأنه حكم واقعي عندنا صار حكم ظاهري، ونسأل يطابق الظاهري الواقعي أو لا، والظاهري علة في الواقع كما رأي السببية، أو أنه ليس بعلة بل تنشأ مصلحة على رأي معتزلة، أو تنشأ مصلحة في السلوك أو في مفاد الأمارة على رأي معتزلة ورأي الأنصاري، أو أنه لا تجد مصلحة بل إن الحكم الظاهر لا مصلحة فيه، ما يكون حكم أصلا هناك. هاي موضوع قاعد نحكي موضوع هذا الأمانة، شو تقول؟ تقول إذا شهدت البينة بطهارة الثوب فاعتبره طاهرا، اعتبره طاهرا، هذا مو يعني هذا ليس حكم، الثوب طاهر ليس حكم، هذا إنما هو تشخيص، شنو تشخيص؟ نفس الموضوع، هذا الثوب طاهر واضح، نعم إذا ثبتت طهارته سيكون شنو؟ سيكون موضوع لحكم شرعي. حكم شرعي شو يقول؟ الطاهر تجب فرضا تجب الصلاة بالطاهر، لا تجب الصلاة بالنجس، فرقوا بين نفس الطهارة، الطهارة ليست حكما، الطهارة موضوع لحكم شرعي، حكم الشرعي شنو؟ وهو وجوب الصلاة بالطهارة بالطاهر وحرمة فرض عدم صحة الصلاة بالنجس وما شاكل. فالمسألة سهلة في الموضوعات، لم يقل أحد، لم يقع الخلاف الكبير هنا في أن الأمارة في الموضوعات هل هي بنحو السببية وكذا، الكل أجمع على أن القيام الأمارة هنا في الموضوعات هي بنحو شنو؟ بنحو الطريقية، طريق الواقع، وبشهادة شنو؟ بدليل أنه لم يقل أحد أنه إذا كان هذا الثوب لا أشك أنه طاهر أو نجس، فأنا أشك بذلك، فيقول لصاحب الثوب يقول هو طاهر صلي به، أقول صليت به، على رأي الأشاعرة لو رأيت دم أقول هذا الدم ليس بدم، ها هو دم، يعني مع الاعتراف أنه دم، لست أشك أنه دم أم لا، لا هو دم، الدم قد تقول به خلاف، الغائط رأيت غائطا، رأيت منيا، رأيت كذا كذا من الأعيان النجسة، فإذا رأيت شيئا من الأعيان النجسة ورأيته رأي العين كما يعبرون، فهل أتغاضى عنه وأقول لأن الأمارة قامت على طهارته فلا بد أن يتحول هذا الغائط إلى شنو؟ إلى طاهر، وإلا هل نقول بهذه السببية هنا؟ هل من المعقول أن لا لا يقال القول بالسببية هنا، لأن الواقع إن هذا أمور واقعية، أمور خارجية يمكن التأكد منها، وبالإضافة أنه ليس هناك حكم شرعي كما قلنا. لهذا قال: وأما في الموضوعات فالظاهر أن المعروف عندهم أن الأمارة فيها قد أخذت على نحو الطريقية، كقاعدة اليد، أي قاعدة اليد تثبت أنه أنه مثلا صاحب الحاجة، صاحب الشيء، هو إذا حكم بطهارته، إذا حكم بطهارة هذا الشيء فهو فيؤخذ بحكمه، لأنه المالك، لأنه من وضع يده على مثلا هذا الثوب. فصاحب اليد، صاحب الثوب، إذا قال أنه طاهر خذ بكلامه. وقاعدة الصحة أيضا، وسوق المسلمين، ونحوها من القواعد التي تجري في خصوص الموضوعات. فإن أصابت هذه القواعد، نعم هذه نعم الأمارات، فإن أصابت الواقع فذاك، وإن أخطأت فالواقع على حاله، ولا تحدث بسببها مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع. غاية الأمر نفس الكلام، إن المكلف معذور أو غير معذور، قال معذور عند الخطأ، وشأنها في ذلك شأن الأمارات في الأحكام، وسر في حملها يعني في حمل الموضوعات على الطريقية هو. لماذا تحملون الموضوعات، الأمارات في الموضوعات على الطريقية؟ قال: السر في الحقيقة هو أن الدليل الذي دل على حجية الأمارة في الأحكام، وهو السير العقلائي، سيأتي أن السير العقلائي هو الدليل جعل الأمارة بنحو الطريقية، يقول أن الدليل الذي دل على حجية الأمارة في الأحكام هو نفسه دل على حجيتها، هي الأمارات وين؟ في الموضوعات، بلسان واحد في الجميع. فإحنا هم الدليل يسعفنا، الدليل الذي دل على جعل الأمارة لم يفرق بين الموضوعات والأحكام. فإذا قلنا أنه الدليل دل على جعلها في الموضوعات في الأحكام بنحو شنو؟ بنحو الطريق، يقول إحنا عندنا دليل، اللسان لسان واحد ولم تفرق الأدلة. نعم، لا أن القول بالموضوعية هنا وين؟ بالموضوعات، ها، لا أن القول بالموضوعية هنا، هاي في إشارة منه، في إشارة منه أننا قلنا بالموضوعية هناك، وين هناك بعد؟ بالأحكام، هناك بالأحكام قلنا بالموضوعية هربا من التصويب الذي لا نقول به، والذي أجمعت الإمامية على بطلانه. تصويبه تصويب المعتزلة، نعم تصويب المعتزلة، وتصويب الأشاعرة، وتصويب من بعد؟ الشيخ الأنصاري بنوع من التصويب. فهناك هربنا من القول بالتصويب إلى القول بالتخطئة، لأنه التصويب أجمع علماؤنا مع الشيخ الأنصاري، أجمع علماء على نفي، على عدم القول بالتصويب. هاي هناك، هنا شلون؟ هنا أنتم أيضا لأجل هروبكم من القول بالتصويب قلتم بأن الأمارة جعلت بنحو الطريقية في الموضوعات. الجواب يقول: لا أن القول بالموضوعية هنا يقتضي محذور التصويب المجمع على بطلانه عند الإمامية كالأمارة في الأحكام. يعني شيء واضح الكلام، يقول بالأمارة قلنا بأنها مجعولة بنحو الطريقية هربا منين؟ من محذور اسم محذور التصويب، أن المجتهد مصيب دائما. هناك، هنا لا نحتاج إلى هذا السبب للقول بأن الأمارة في الموضوعات جعلت بنحو الطريقية، لا، هي الأمارة بالموضوعات جعلت بنحو الطريقية لا لأجل محذور التصويب، لأنه هنا لا يجري محذور التصويب أصلا. واضح ليش لا يجري؟ ليش لا يجري؟ لأن محذور التصويب يفترض الحكم، حتى يقال حكمك صائب، حكمك مصيب دائما. واضح؟ هناك أحكام شرعية فيقال أنت حكمك صواب وحكم المجتهد دائما صواب، هنا في الموضوعات لا يوجد حكم، لا يوجد تشخيص للموضوع الخارجي، فلهذا لا يوجد محذور التصويب. لهذا المصنف يقول احنا ما ليس الذي ألجأنا الى القول بالطريقية هنا محذور التصويب، لانه اصلا سالب اتفاق الموضوع لا يجري. قال: وعليه فالامارة في الموضوعات ايضا بالاضافة الى من؟ بالاضافة للاحكام، يعني اقصد لا تقتضي الاجزاء بلا فرق بينها، يعني بين الموضوعات، نعم بينها، يعني بين جريان الامارة في الموضوعات وبين الامارة وين؟ في الاحكام. اذا فالاصل هو القول بما بعدم الإجزاء. متى عدم الإجزاء؟ أو ما هو العنوان بالدقة؟ العنوان هكذا: أنه لا، أن الحكم الظاهري لا يجزئ عن الحكم الواقعي في موارد الأمارة، إذا انكشف الخطأ فيها يقينا. هذا هو رأي الإمامية، وهذا لا يعني شنو؟ العقاب، لا تتوهم أن هناك عقوبة. الجواب أن أما مسألة العقوبة وعدم العقوبة ف أمر مرفوع لأجل الجهل، مكلف جاهل فمعذور فلا يعاقب. نعم، يبقى إشكال مهم، يبقى إشكال مهم ما لم يجب عنه حتى وصلنا هالمرحلة، وصلنا لمرحلة أنه المكلف إذا سار على طبق الأمانة وأخطأ الواقع لم يحصل مصلحة الواقع. ثم قلنا أنه لا يجزي، يترتب عليه أنه لا يوجد إجزاء، فعليه الإعادة والقضاء. واستدرتنا وقلنا لكن هذا كله لا يعني شنو العقوبة، بل يعني المعذورية. لكن مع هذا لك أن تشكل وتقول ألسنا في الحكم الاضطراري؟ قلنا هناك بأنه المصلحة الفائتة لا بد من تعويضها، والمصلحة الكامل، وتذكرون البعض اللي مصنف أكد عليه مصلحة الكامل وكيف. فنبقى نسأل المصنف، لكن هذا الترتيب الذي ذكرتموه سيعني أن المكلف يقف يوم القيامة وإن كان معذورا، هو معذور لكنه لم يحصل المصلحة التي فاتته. فهاي المصلحة التي فاتته هل فاتته مطلقا يعني ذهبت ولم يحصلها، أم أنه حصلها؟ إن قلت حصلها هذا نوع من التصويب. شو يحصلها؟ يحصلها إما بأن الواقع ينقلب وهذا قول بالسببية، أو بالقول بأن الأمارة سينشأ لها حكم جديد وهو القول بالمعتزلة، أو ليس بالمصلحة. هاي إذا إما أن تقول أن الواقع أن المصلحة سيحصلها بالمستقبل بيوم القيامة بالدنيا أو لا، إن قلت حصلها قلنا لك هذا قول بالتصويب فرجعتم أما أنكرتم. وإن قلت لا أنه لا يحصل المصلحة، قلنا كيف تفوته المصلحة وهي مصلحة ملزمة؟ المفروض جاء إذا فاتت المصلحة الملزمة خسر هذا المكلف، لا بد من التعويض. لا، الله سبحانه وتعالى لا يشرع له طريقا ويقول له إن سرت على هذا الطريق أنا لا أجزيك شيئا، والواقع قد فاتك ولا لا يعوض. فإذا لا بد أن نجيب عن هذا، المصلحة أين ذهبت؟ كيف ستعوض على المكلف؟ هذا الإشكال هو ليس من صلب بحث الإجزاء. لاحظوا أنه لا يطلب الإجزاء، الإجزاء ما يجاوب عن هذا السؤال. الإجزاء شو يقول؟ يقول أنا اللي يهمني هكذا، يعيد صلاة لو ما يعيد صلاة، قضاء لو أداء، مو صحيح؟ إذن فنحتاج أن نبحث بحث جديد مو بحث الإجزاء، وهذا هو الصحيح. الجواب عن هذا السؤال ليس هنا، إنما هو وين؟ بالبحث الأصلي اللي هو قيام الأمانة. فقط بعضكم يتبادر لدينا هذا السؤال ويتصور أن العلماء ما أجابوا عنه، لا، الجواب هو لأن البحث ليس هو بشدد جميع تفاصيل قيام الأمانة. نحن نبحث عن خصوص ما يرتبط بالأداء والقضاء، بالإعادة وعدم الإعادة. فأجاب المصنف بهذا المقدار من الجواب بما يتناسب مع السؤال. لكنك إن طورت الإشكال بهذا النحو وقلت هنا المصلحة ذهبت على المكلف المصلحة، هذا من جهة، أو تطور الإشكال بطرق أخرى وتقول دعونا عن المصلحة، هذا المكلف إن صلى إن كان الواقع عليه أنه أن الحكم الواقعي كان هو الوجوب، وثبت له بالحكم بالأمارة أنه مستحب أو أنه مثلا حرام أو أنه واجب، لا، إذا إما أن يطابق الظاهر الواقعي فبها ونعمة، ليس هو محل البحث. محل البحث مو بالمطابقة بالمخالفة، مو لا تخطى عليكم. الحكم الظاهر إما أن يطابق الواقعي بها ونعمة وليس هو محل بحثنا، أو يخالفه وهو محل. إذا خالفه فيستلزم شنو؟ يستلزم أن يكون الشيء الواحد محكوم بحكمين. فمثلا الدعاء عند رؤية الهلال لو كان في واقعه واجب في اللوح المحفوظ، لكنه ثبت لديك بالجسم بالدليل الظني أنه مستحب، أنه مباح فرضا، أنه ليس بواجب، أنه فرضا حرام فرضا، مع غض النظر عن المثال، فرضا أن هذا الشيء الواجب باللوح ثبت لديك أنه حرام بالجسم، فسوف يجتمع حكمان. إنه شلون حكمين؟ حكمين طبعا بمناسبة كل الأحكام الشرعية فيما بينها شنو النسبة بينها، شنو العلاقة بينها، تقابل بنحو شنو؟ بنحو التبادل، وهذا ما سيأتي في محله. كل الأحكام الشرعية فيما بينها متبادة، فلو قلنا أنه واجب باللوح مستحب بالحكم الظاهر يلزم اجتماع حكمين شنو؟ متبادلين، وهذا اجتماع متبادلين هو مستحيل كاجتماع المتناقضين. أو أن تقول لا أنه يجتمع مثلان، يعني هو واجب هذا حتى مثلين وما قبل عنه، حتى تطابق ما قبل عليه، أنه لو كان واجب بالحكم الظاهر وواجب بالحكم الواقعي ها هم يستلزم اجتماع المثلين. هذا هو إشكال ابن قبل الذي قلنا أنه لأجله هرب الناس شرقا وغربا، وقال الأشاعرة بما قالوا والجسم، هذا الإشكال أيضا بحذافيره وبتفاصيله سيأتي هناك ويجاب عنه. فإذا كان في دينكم إشكال على المصنف وعلى طريقة الإمامية في الجواب تقولون نعم صحيح، إحنا من جهة المصنف أقنعنا بأن قيام الأمارة إذا كان بالنحو الطريقي صحيح ماكو إجزاء، ولكن هذا يبقى سؤال في ذهني. أولا المصلحة شو راحت على المكلف، ثانيا مسألة اجتماع الحكمين المتبادلين أو المتماثلين أو كذا، هذا شلون؟ فهذا كله ما سيجاب عنه في محله الخاص، فلا تستعجلوا. قال ثانيا الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا. الأصول يقصد بها أصول عملية، يعني لأنه الحكم الدليل كاتا دليل يقيني قطعي، وهذا كالمتواتر كالخبر المتواتر النص الذي هو دائم النص، وكشنو نعم، وهو النص اللفظ إذا كان أيضا نصا لا يحتمل خلاف، هذا الدليل القطعي. هناك دليل بنحو الأمارة اللي هو دليل ظني كما تقدم البحث عنه، وهذا الدليل الظني فيه كاشفية وفيه مرآتية على نعم الواقع غاية الأمر، هذه المرآتية قد تخطب وقد تصيب. النحو الثالث من الأدلة هو الدليل الذي يكون أصلا عمليا، وهذا هو محل البحث. الأصل دائما كله أصلا هو جاري شو يجري في حالة شنو، في حالة الشك بالحكم الشرعي وبعبارة الأدق الأصول هي دائما تجري وين؟ في حالة الشك، وتقسم إلى أصول لفظية وأصول عملية. الأصول اللفظية هاي الأصول اللي أخذتها وين؟ في مباحث الألفاظ، وذيك بها الشك، لكن شك وين؟ شك في المراد، ها؟ شك في المراد. فقيل أن إذا شككت في المراد فالأصل عند الشك بالحقيقة والمجاز الأصل الحقيقة إلى آخره. هنا ليس هناك شك في مراد من لفظ، هنا وظيفة عملية، شك في أصلي، في شك في أنه ما هو الحكم الشرعي في حقي. هذا إذا كان الشك في الحكم الشرعي في حقي في حق المكلف، هناك أصول عملية مع فقد الدليل القطعي ومع فقد الأمارة يلجأ إليها. لماذا هي ترتيبها ترتيب ثالث بنحو يعني هي بعد الأمارة وبعد واضح، أما بعد القطع بعد الأدلة القطعية فواضح، لأن الأدلة القطعية من اسمها قطعية لا يعني هي عمدة وهي أقوى الأدلة. أما أنها متأخرة عن الأمارات فلأن الدليل الدليل الظني هو دليل كما ذكرنا قبل قليل فيه كاشفية عن الواقع. فلو أخبرك الثقة أو البين إذا أخبرتك أن هذا الثوب طاهر، ماذا سيعني؟ سيعني أن ستدعي هذه البينة أن واقع الثوب هو شنو؟ أن واقع الثوب هو الطهر. فالبينة كالمرآة، لهذا هم يقولون فيها مرآتية كالمرآة، أنت إذا نظرت إلى المرآة فكشفت لك المرآة عن وجود شخص خلفك، ماذا تدعي هذه المرآة أو ما تفهم منها؟ تفهم أن واقعا هناك شخص خلفك فترتب عليه الأثر. فلو برضنا ترى شخصا خلفك يريد أن يضربك بضربة، أنت شو تسوي؟ بمجرد نظرك إلى المرآة ترتب الأثر، تحاول أن شنو تنحني بانحناء معين حتى لا تصب بضربة، مع أنك لم تره رؤية مباشرة، رأيته بمن؟ بالواسطة بالمرآة. هذا حاله نفس حال شنو؟ نفس حال الأمارة. الأمارة إذا قامت على حكم مثلا أو على موضوع، قيام الأمارة يكون بنحو شنو؟ بنحو المرآتية، تدعي الأمارة، تدعي الأمارة بأن الواقع هو هكذا. واضح؟ ومن هنا يقولون أنه إذا قامت الأمارة يجب ترتيب جميع الآثار ويجب الالتزام بجميع اللوازم، بخلاف الأصل العملي. الأصل العملي لا يدعي أن الواقع هو هذا. فلو قام الأصل العملي الاستصحاب، لو قام الاستصحاب على أن هذا الثوب طاهر، لا يدعي الاستصحاب أو الأصل العملي أن واقع الثوب هو الطهارة، ما يقول لك واقع هو الطهارة. لهذا لا يجوز لك ترتيب جميع الآثار وجميع اللوازم، واضح؟ إنما يقول لك هكذا تعامل في شقة، تعامل مع الثوب أنه طاهر، تعامل مع، أقول له شنو تعامل معه؟ يعني واقعه الطهر؟ يقول لم أقل لك أن واقعه الطهر، لا اعتبره طاهرا. في تعبير بعض العبارات الأئمة يقول اعمل افعل هكذا حتى تلقى إمامك. شنو حتى تلقى إمامك؟ يعني معناها مسألة مؤقتة، سألني واحد من اثنين، لو واقعه هذا، فإذا واقعه هذا ما احتاج حتى ألقى إمام، ما احتاج يغيها بغاية. واضح شلون؟ لو كان الثوب طاهر فهو طاهر يبقى طاهر، واضح شلون؟ بعد شكو داعي يغيه بغاية ويقول حتى تلقى إمامه، لا، بالنسبة للأصل العملي أن تتعامل معه هذه المعاملة إلى أن تجد شنو؟ إلى أن تجد الواقع. فإن وجدت الواقع أو فإن كشف لك حتى الدليل الظني فأنت اترك الأصل العملي والتزم به بالدليل الظني. ملخص الكلام: الأصل العملي لا توجد فيه كاشفية ومرآتية عن الواقع، ومن هنا تجد الأعلام والفقهاء يعطون أحكام للشك تراها أنت لأول وهلة أحكام متناقضة. لماذا تراها متناقضة؟ لأنك تعتقد تفهم من الأمارة نفس ما تفهمه من الأصل. هذا هو المشكلة، تعتقد أن فيه كاشفية عن الواقع بينما هو كما ذكرت لك لا كاشفية فيه عن الواقع. فالماء المشكوك أنه نجس أو طاهر، الماء المشكوك أنه نجس أو طاهر، يقول لك الأعلام أنه لا تتوضأ به، لأن الوضوء يريد ماء طاهرا، يعني ماء معلوم الطهارة، وهذا ماء معلوم الطهارة. شنو جوابك؟ مشكوك الطهارة. يقول بالنسبة للطهارة حتى ترفع الحدث، الحدث يحتاج إلى رافع، واضح؟ وهذا الماء لم إذا توضأت به لم يعرض أنك رفعت، يحتمل رفعت ويحتمل عدم الرفع. فالأصل شنو؟ عدم الرفع. أقول له جيد، إذا توضأت به يعني أنا ما ارتفع حدثي. يقول لي نعم، نشترط في من شرائط الماء أول شرط الطهارة، طهارة الماء. هذا ماء طاهر أم لا؟ شنو جوابي؟ أقول له مشكوك. يقول لي هاي المشكوك يدخل بها خانة بطاهر لو لا؟ أقول له بلا. يقول لي إذن إذا توضأت به لا أحرج لك أنك صليت بطهارة. أقول له على هذا كلام أنت دخلت في خانة النجس. شوف هاي شوف فهمي أنا شلون خطأ، حصلت فهم خطأ. فهمت من كلامه أنه يكشف عن الواقع، يعني يقول أن واقع الماء هو النجاسة. طبعا إذا كان واقع الماء هو النجاسة لو لامست هذا الماء عرضا، واضح، لامس بدني أو لامس ثوبي، فهل سينجسه؟ على القول بأنه الأصل فيه كاشفية عن الواقع، سينجس الثوب أم لا؟ أنت إذا قلت قبل قليل أنه لا تتوضأ به فهو ليس بطاهر، إذن فهو نجس. القسمة الحاصلة عندنا طاهر أو نجس، إذا كان نجسا فقد نجس الثوب. يقول لك الفقيه لا، لم أقول هكذا، أنا قلت لك من ناحية الوضوء تعامل مع الماء على أنه شنو؟ نجس. لم أقول لك أن واقعه النجاسة، بدليل أنك لو لامست هذا الماء عرضا وبلل ثوبك هذا الثوب هل هو طاهر أو نجس؟ نطبق عليه أصل عملي آخر، ربما بالمفاد بالنتيجة يعارض الأصل العملي الأول بالنتيجة. شلون؟ هذا ثوب طاهر وقد لامسه ماء مشكوك، فشك بأن هذا الثوب كان متيقن أنه طاهر، شك أنه الآن تنجس أم لا، فما هو الحكم؟ نستصحب طهارته. يقول والله عجيب، ها من جهة الثوب وقد لامس الماء، قلتم الثوب طاهر، إذن فالماء سيكون طاهر، ومن جهة أخرى بالنسبة للوضوء لم تحكموا بطهارة الماء، حكمتم بنجاسته، فهذا ماء عجيب نجس من جهة طاهر من جهة. الجواب لا، لم نقل نجس طاهر، قلنا تعامل معه على أنه نجس بهذا اللحاق، تعامل معه على أنه طاهر بهذا اللحاق بسبب بسيط، أن الحاكم والدليل هنا هو ما يعبر عنه بمن؟ بالأصل العملي، والأصل العملي لا يذكر لوازم، اللوازم فرع ماذا؟ فرع انكشاف، فرع انكشاف الواقع. إذا انكشف لك الواقع بنحو انكشاف، ولو انكشاف ناقص كما في الأبوانات لك أن ترتب اللوازم. والبحث طويل الذيلي، يذكر إن شاء الله في بحث عندما نذكر شو إذا بقينا في الحياة الجزء الرابع بأصول العملية سوف نذكر باقي تفاصيل البحث، لكن الآن بنحو ما أذكر بمحل البحث قال المصنف: لا شك في أن العمل بالأصل إنما يصح إذا فقد المكلف الدليل الاجتهادي على الحكم. ماذا بدليل الاجتهاد؟ دليل ظني، فيرجع إليه يعني إلى الأصل باعتباره وظيفة للجاهل لا بد منها للخروج من الحيرة. فالأصل في الحقيقة وظيفة للجاهل الشاك ينتهي إليه يعني إلى الأصل في مقام العمل، إذ لا سبيل له غير ذلك لرفع الحيرة وعلاج حالة الشك. ها؟ ما مسألة دليل أو مو دليل؟ تقول مو دليل، من استفاد إنه مو دليل؟ هي هو وظيفة أحسن، إذا من هذا اللحاظ نعم هو وظيفة عملية وليس بدليل، وقد يقال أنه ليس بحكم، وقد يقال أنه حكم، هو بلحاظ أنه بحكم ظاهر وحكم ظاهر، وهذا الإشكال ذات الأكرم في تعريف علم الأصول هناك هو أجاب عنه. قال: ثم إن الأصل على قسمين، أصل عقلي وأصل شرعي. هذا التقسيم أساسه شنو؟ أساسه أولا الدليل، الدليل الدال على الأصل. فإن كان الدليل على الأصل هو الحكم الشرعي، هو النصوص مثلا كالكتاب والسنة، قيل أن الأصل شي يسمونه منسوب إلى الشرع فهو شرعي، كما في الاستصحاب. الاستصحاب افترضوا أن الاستصحاب ثبت بالرواية فقط، افترضوا ذلك. ها؟ فأنت لم تقل بالاستصحاب إلا عندما سمعت قوله عليه السلام لا تلقض اليقين بالشك. والبراءة، البراءة إنما ثبتت لقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي ما لا يعلمون. والأصول الأخرى إنما ثبتت بمن فرضا بدليل خاص، كما في قاعدة الفراغ التي ثبتت برواية خاصة كلما مثلا فرغت من مبال الرواية. الروايات التي دلت على وظيفة عملية معينة يقال حينئذ أن هذه الوظيفة شو يسمى أصل عملي شنو شرعي، في مقابله شنو في مقابله أصول عملية دليلها شنو الحاكم بها أي شيء هو العقل، ولهذا عبر عنها بأنها أصول عملية عقلية. ها مثل العقل يفزع لوحده ويقول العقاب بلا بيان قبيح، كيف يعاقب إنسان من غير بيان ومن غير علم؟ فيقبح العقاب بلا بيان، هذا شيء يسميها العقل، يسميها وظيفة عملية، يسميها أصل عملي، يسميها أصالة البراءة. بس هاي البراءة مو ذيك البراءة اللي تثبت بقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي ما لا يعلمون. رفع عن أمتي ما لا يعلمون يعبر عنها بأنها أصل عملي شرعي بلحاظ الدليل، أما يقبح العقاب بلا بيان يعبر عنه بأنه أصل عملي عقلي بلحاظ أن الحاكم بواحد منهم العقل والحاكم بالآخر منه الشرع. هذا أول تفريق وليس هو آخر تفريق، لا تفهمون أننا نتوقف هنا حتى تشكرون عليه بأنه لا نمانع، كثير من الأحكام الشرعية تثبت بالعقل وتثبت بالشرع. فلماذا يقال أن البراءة على قسمين، براءة شرعية وبراءة عقلية؟ براءة واحدة عليها دليلة، دليل عقلي دليل شرعي، شو المانع؟ لا ليس هذا هو الفرق الرئيسي حتى الناس حتى تشكل بهذا الإشكال. نعم هناك فرق مهمة، الفرق الآخر هو فرق مهم أن الأصل الشرعي لأنه مستند للشرع كما قلنا قبل قليل ففيه حكم شرعي ظاهر، كمان فيه حكم شرعي يعطيك حكما، هذا الحكم سميه وظيفة اللي عبرنا عنها قبل شوي، وظيفة عملية يعني يعطيك حكم من الأحكام الشرعية الخمسة التكليفية وقد تكون حتى الوضعية. فالبراءة ما تعني تعني الإباحة، واضح؟ البراءة تعني الإباحة، والاشتغال ماذا يعني الوجوب. فعندما يقال لك الرفع عن أمتي ما لا يعلمون وتسأل الفقيه وتقول له يا فقيه هل تعلم حكم السجائر أنها حرام أم لا، فيقول لك لم يثبت بدليل أنها محرمة، فالأصل البراءة. ما يعني هذا؟ يعني يباح لك شرب هذه، يباح لك التدخين فرضا مع غض النظر عن المثال تناقشه بالمثال، واضح شلون؟ يباح لك هذا المعنى. إذن جعل حكم شرعي عبر وهو الإباحة وهو أحد الأحكام الشرعية الخمسة، جعل بسبب شنو؟ بسبب هذا الأصل الشرعي. الاشتغال يقول لك يجب عليك أن تجمع بين القصر والتمام لأن هناك اشتغال يقيني يستدعي فراغا يقينيا، فهنا إذن صار شنو؟ صار وجوب. التخير وهكذا الأصول العملية الشرعية منسوبة إلى الشرع هي تعبر عن أحكام بالنتيجة مؤدها أحكام، أحكام شرعية زي الأصول العقلية. يقال أن الأصل العقلي العمل العقلي لا يعطي حكما، لا يشرع حكما، لا يقول لك افعل لا تفعل، هاي مفارقة مهمة بالأصل العملي العقلي، لا يوجب شيئا، لا يدعوك للفعل أو الترك، غاية ما في الأمر ماذا يفعل؟ يعطيك حكما من مدركات العقل النظري، يقول العقل النظري يدعو للفعل لو ما يدعو للفعل، ها؟ أحسنتم؟ ليس فيه دعوة للفعل، العقل النظري ليس من شأنه افعل لا تفعل، افعل لا تفعل من مدركات يا عقل عملي، هذا ما درستموه قبل مدة. فإذا كان كذلك الأصل العملي العقلي هو يبين لك الواقع، كما أنه لو علمت أن النقيضان لا يجتمعان شنو قد أضيفت لديك معلومة جديدة، النقيضان لا يجتمعان، فكذلك يقال لك يقبح العقاب بلا بيان، واضح؟ هذا خبر لإنشاء يقبح العقاب بلا بيان، ها؟ خبر، هل هو دفع وزجر؟ لو لا ليس فيه. فإذا لاحظوا هذه المسألة مهمة، أن الأصل العمل العقلي لا بعث فيه لا دفع فيه، بنفسه ها بنفسه لا يدعو المكلف إلى شيء. هو يقول لك العقاب بلا بيان قبيح. الاشتغال اليقيني قاعدة عقلية مشرعية. الاشتغال اليقيني يستدعي فراغا يقينيا ويسكت ولا يقول لك إذن افعل واترك. واضح بما هو عقل نظر بما هو أصل عملي عقلي. واضح شنو هاي مسألة مهمة. وهاي من هنا يعني انبثق البحث في مطلب آخر. مطلب آخر مذكور في الحلقات لكن لم يذكره أحد يعني لم يذكر بهذه الطريقة. هذه الطريقة تبين شنو يعني بينكم شنو النقطة في ذلك البحث موجود بالحلقات. الحلقات ركز عليه السيد قدس الله روحه الزكية السيد صاحب الحلقات سيد الشهيد ركز عليه. لكن مع تركيزه ما بين للطالب شنو دور هذا البحث. دوره الطالب راح يقرأ يقول أكو هناك مسلكين مسلك قبح العقاب بلا بيان ومسلك حق قطاع. يقرأ من الطالب بس نعرف شنو دورهم بالحكم الشرعي. دورهم أن هاي المسألة مسلك قبح العقاب بلا بيان هو براءة عقلية. هي هو قبح العقاب بلا بيان يعني شنو يعني براءة عقلية. حق الطاعة يرجع علما للاشتغال العقلي أصل عملي عقلي. زين نسأل السيد صاحب الحلقة نقول له أنت قاعد تتكلم عن أصل عملي عقلي وأصل عملي عقلي آخر. إيش عجب إيش عرفت الأصول الشرعية عرفت الأمارات وبديت بس بالأصول العملية العقلية شنو الدور. الجواب هكذا أنه الفقيه إذا وجد دليلا يقينيا يأخذ به أو لا يأخذ يأخذ. فإن فقده يلجأ إلى الأدول منه وهو شنو الأمارات. فإن فقد الأمارات يرجع إلى هاي إنا راح تقول أصول عملية. ألي الجواب دقيق جدا. أصول عملية شرعية ولا عقلية شو تجاوبه؟ ليش شرعية؟ لأن الأدلة لأن أصول عملية شرعية قلنا فيها حكم شرعي واضح. فهي مقدمة وين على الأصل العملي العقلي. بيان ذلك بيان تقديم حتى على الأصل العملي العقلي. يعني الأصول الشرعية تقدم على الأصول العقلية. بيان ذلك ليش الأصل العملي العقلي مثلا أصالت البراءة العقلية شو تقول؟ شو تقول من يقرأ لها إيه؟ قبح العقاب بلا بيان. فإذا قام الاستصحاب الشرعي وقال لك هناك بيان شنو يعني؟ يعني أنت تشك أن فرضا صلاة الجمعة واجبة أم لا في زمن الغيبة. افترض هذا أنت تعلم حكم صلاة الجمعة قبل الغيبة واضح؟ افترضوا أن حكم صلاة الجمعة قبل الغيبة افترضوا أنه كان واجبا فرضا واضح؟ افترضوا أنه قبل الغيبة كان واجبا وشككنا أنه بعد الغيبة يبقى واجب أم لا فاستصحبنا شنو؟ الوجوب. هذا منو ثبت الوجوب؟ استصحاب شرع طبعا استصحاب. يجيك واحد الشيخ تدل يقول لا لو كانت صلاة الجمعة واجبة في زمن الغيبة لبين ذلك المولى لنا ولم يبين ويقبح العقاب بلا بيان. إذا صلاة الجمعة واجبة في زمن الغيبة أم لا؟ شوف هذا الدليل وهذا الدليل كلاهما أصل عملي. لكن الثاني البراءة العقلية الثاني البراءة قبح العقاب بلا بيان من قبيل الأصل شنو؟ عقلي. والأول الاستصحاب كان من قبيل شنو؟ الشرعي. هل هما بمستوى واحد أم أن أحدهما حاكم على الآخر مزيل له؟ الصواب أن الشأن الاستصحاب ألغى شنو؟ ألغى حجية البراءة العقلية حينئذ. ليش ألغاها؟ لأنه نجي هذا أنت شو تقول كيف تثبت عدم وجوب صلاة الجمعة؟ أقول له مو وجوب صلاة الجمعة لأنه لو كان لبان لبينه. أقول إيه بينه لما تقول صلاة الجمعة لم تبين لا بينها المولى. وين بينها؟ بالاستصحاب الشرعي. لأن لك أن تستصحب شنو؟ تستصحب بقائها بقاء الوجود ثابت قبل الغيبة فرضا. مو هذا بيان لو مو بيان وش الاستصحاب مو ثابت بنصوص الأئمة لا تلقض اليقين بالشك أبدا. ليش تلقض اليقين بالشك؟ إذن فإذا وجد الاستصحاب هل هناك موضوع للبراءة العقلية؟ ما إذن تجري البراءة العقلية بأزاء الجسم الاستصحاب؟ الجواب لا تجري. وهكذا أمثلة كثيرة لا تحبون أضرب لكم أمثلة كيف يكون الأصل الشرعي حاكم ومزيل علما لأصل العمل العقلي. الاشتغال العقلي اللي هو شنو قاعدة الاشتغال العقلية هي هكذا. الاشتغال اليقيني يستدعي شنو؟ فراغا يقينيا. فإذا جاءت البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون. واضح؟ ورفع عن أمتي ما لا يعلمون براءة شرعية استدعت عدم وجوب الحكم عدم ثبوت الحكم أصلا. فهل تقول اشتغال يقيني بعد؟ ما في اشتغال يقيني لأن البراءة الشرعية رفعت هذا الاشتغال. بعد ما في اشتغال يقيني صار اشتغال مشكوك. واضح شلون؟ فإذا أكو بعد مجال للأصل العملي العقلي؟ الجواب شنو؟ إذا فهمنا من هذا الكلام فهمنا أن الأصل العملي الشرعي شو يسوي؟ مقدم رتبة على شنو؟ على الأصل العملي العقلي، فتكون المراتب هكذا. الدليل اليقيني أولا، فإن لم تجده الجأ لمن؟ للأمانة. فإن لم تجده الحكم يعني الجأ لمن؟ الشرعي. فإن لم تجده أرجع لمن؟ للعقلي. واضح شلون؟ فيكون الأصل العملي العقلي ما يعبر عنه بالعام الفوقاني. العام الفوقاني هذا اللي ألجأ له إذا كل شيء ما عندي بعد دليل. واضح شلون؟ زين. هو في الحقيقة الفقيه، الفقيه يبدأ من الفراغ لا يبدأ من الملء. يعني يبدأ الفقيه أنه عنده أدلة ويتنزل منها شوي شوي، لا يبدأ من الفراغ يقول أنا ما أدري الحكم. الفقيه هكذا يبدأ يقول ما لا أعرف الحكم. إذا لم أعرف الحكم أنتقل لمن؟ أنتقل للمراتب شيئا فشيئا. ماشي؟ فيبدأ منين في الحقيقة؟ يبدأ من الأصل العمل العقلي، لا يبدأ من اليقينيات. شنو الجواب؟ مو قصدي الاصل العمل العقلي مقدم، خاف اعطيه اشتباه ذاته، انا قصدي شيء خلينا اخير مرتبه، لا هو اكيد اخير مرتبه، هو اخير مرتبه، لكن انت عندما تريد ان تستنبط حكما شرعيا، تريد ان تستنبط الحكم، منذ البدايه لديك ادله اليقين لو انت في مقام البحث عنها، لديك اماره لو في مقام البحث عنها، لديك اصل شرعي لو في مقام البحث، لديك اصل عملي عقلي لو في مقام البحث، هذا الكلام. فش يقول منذ البدايه انت تكون تاسس قاعدتك، شنو قاعدتك؟ انت من اصحاب لا، لان هو شنو؟ لو فرض ما لم تجد لا يقيني ولا شرعي ولا اماره، راح شو يكون عندك العام الفوقاني الذي لا مفر منه؟ اصل عملي عقلي. لهذا منذ البدايه انت اسس القاعده، انت اصلك العمل العقلي شنو؟ فاذا انا قلت تسالوني عن شنو؟ نسالك عن حكم شخص سافر الى المريخ ورجع فوجد ابنه اكبر منه، مو المريخ، خارج المجرة. انا ذكرت هذا الفرض حتى تبينون، حتى ابين لكم شنو كيف اذا عجزت الادله شنو الجواب. واضح شلون؟ مو خش مثال اخر. فوجد فد ماده عجيبه وجدت في المستقبل، هذه الماده شككنا انها حلال او حرام فرضا. واضح شلون؟ فمنذ البدايه انت شو تقول؟ تقول قبل ان ادخل في الادله، لنفرض اني لم اجد دليلا، ماذا سافعل؟ هل ساسكت واقول لا، اقول لا اعرف؟ لو انا عندي جواب جاهز. احسنت. فما هو الجواب؟ من الذي سيجيبك عن هذا السؤال؟ فاقول لابد ان ابني افضل منذ البدايه حتى يكون سدا منيعا. فاذا عجزت عن اليقين والاماره والاصل الشرعي، الحمد لله لدي جواب احتياطي، وهو شنو؟ فاقول هكذا، انا ما هو الاصل العمل العقلي ازال هذا المشكوك الماده الغريبه التي افترضناها؟ افترضه انا من القائلين بمن؟ بحق الطاعه. اذا انا من القائلين بحق الطاعه، شنو راح اظل احتار؟ اظل اخاف من كل شيء، من كل شيء جديد. ماشي؟ يحتمل انه حرام. والاحتمال ما عندي منجس، على رايي صالح انا قالت احتمال منجس. فشي يقول؟ يكون عند الاصل حرمه هذا الشيء. الا ان يثبت انه شنو؟ شوفوا انطلق منين؟ انطلق منين الحرمة؟ سيد الخوي منين راح ينطلق؟ يقول أنا عندي الأصل الإباحة، لأن قبل يقبل العقاب لا بد، فينطلق من هنا، فيقول هذا الشيء مباح إلا أن يثبت أنه ليس بمباح. لنبحث في اليقينيات، بحث في اليقينيات فلم يجد، فشي يقول؟ لا يزال عندي أنه مباح، ولم يثبت في اليقينيات شيء، فبقي عندي البحث في خانتين، أمارة والأصل الشرعي. يبحث في الامارات فلم يجلس، يقول لا زال الحمد لله الحكم عندي شنو؟ لاحظوا هذا، هاي الانطلاقه، الانطلاقه عند اساس متين. فلو فرضنا انه بحث كل الادله الشرعيه والامارات وكذا، فهل سيبقى عاجزا ويقول لا اعرف؟ لا، هو عنده منطلق، عند العام الفوقاني اللي يعبر عنه في بمبدا اصل العمل العقلي. لهذا الاصل العمل العقلي هو القاعده التي ينبثق منها الفقيه منذ البدايه. واضح؟ ينبثق منها الفقيه، لكن لا يثبتها، هذا الفرض. مو معين يثبت، لا، يقول انا عندي الجواب جاهز، غايه ما في الامر الا اذا رجع عنه راجع. هاي نفس اصوات الظروف اخذناها سابقا، قلنا انه لا يجوز العام، لا يجوز تمسك بالعام الا بعد شنو؟ بعد الفحص. فالعام هو من اسمه عام فوقاني، بس انت ما يجوز تعمل به الا بعد ان تبحث عن شنو؟ عن المخصص. هناك مو قلنا لا يجوز تمسك بالعام الا بعد الفحص عن المخصص؟ فالفقيه ما يجي يدخل جهل تام عنده، لازم عنده شنو؟ عنده وسيلة. يقول وسيلة شنو؟ بالنسبة للعام عندي عموم، أقول هذا العام شامل له إلا إذا ثبت أنه مخصص، أبحث عن المخصص، فإذا لم أجد مخصص سيتنجس عندي العام. نفس الكلام بالنسبة للأصل العمل العقلي، أنا أنطلق بكل حكم مجهول إذا كنت من القائلين بقبح العقاب بالأذهان، أنطلق من البراءة إلا إذا ثبت عدم البراءة بدليل سواء كان من اليقينيات أو الأمارات أو الأصل الشرعي. وقت عندنا وما عندنا بعد وقت. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الصالحين.